بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام إذن في الدليل على التفصيل، وهو القول الثالث في هذه المسألة، بأن ماء الاستنجاء وإن قلنا بطهارته إلا أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث. ما الدليل على ذلك؟ والمفروض أن مقتضى القاعدة ما دام طاهر إذن تترتب عليه سائر آثار الماء الطاهر، ومنها جواز رفع الحدث به. قلنا المتحصل من كلمات الأصحاب دليلان: أولا الإجماع، وقد ناقشناه في الدرس السابق. الدليل الثاني رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. إذن تحتاج إلى تقريب، إلى عدة فرضيات، إلى عدة دعاوى. الماء الذي يغسل به الثوب منصرف إلى غسله من النجاسة كما هو سائر الروايات، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، والغالب في الجنابة أن الغسل منها يتضمن غسل الموضع النجس أيضا من المني من التي الذي أصابه. فإذا بهذه التقريبات يمكن أن يعمم الحكم ويجرد عن الخصوصية إلى كل ماء يزال به خبث، ومنه ماء الاستنجاء. فهذا إذن تقريب الاستدلال بالرواية التي بدأنا بها. نقرأ إذن التقريب حتى نستمر إن شاء الله في مناقشة. إذن الرواية هكذا تقول: الماء الذي يغسل به الثوب، يغسل به الثوب منصرف إلى غسله من النجاسة، ونعمم ونجرد عن الخصوصية إلى الغسل من كل نجاسة، ومنه محل الشاهد ماء الاستنجاء الذي يغسل به من البول والغائط، أو يغتسل به الرجل من الجنابة. وغسل إما أن يراد المقصود من الجنابة المني، هذا كما يقول أصابت يده جنابة يعني مني، أو لا نقول لا يراد به غسل الجنابة، نعم لكن هو غالبا ملازم غسل الجنابة إلى قضية غسل موضع الإصابة المني أيضا. فإذا الرواية في ماء يغسل به أي النجاسة، نجرد هذا الحكم عن الخصوصية إلى كل ماء يزال به أي النجاسة، والإمام يقول لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه. أشباه الوضوء مثلا يمكن أن يرجع إلى أشباه الوضوء كالأغسال الواجبة مثلا. لذلك قلنا في تقريب الاستدلال بالرواية: بتقريب ظهور غسل الثوب من النجاسة، وأن لأنه سيأتي الكلام إذا يوجد احتمال آخر، وأن الغالب في غسل الجنابة غسل الموضع النجس من المني ولو بقرينة ضمه إلى غسل الثوب، لما يضمهما معا ويجعل الموضوع هما معا ويرتب الحكم عليه، معنى هذا مثل هذا. فالماء الذي يغسل به ثوب أو يغتسل به الرجل من جناب. ثم إذن تجريد النجاسة المذكورة عن الخصوصية، لأن النجاسة المذكورة هي من الجناب، إلى كل خبث ومنه البول والغائط كما صرح به بعض مدعي الإجماع. إذن خلاصة دلالة الرواية أن الماء إذا استعمل لإزالة نجاسة، ومنه ماء الاستنجاء لأن أيضا مستعمل لإزالة نجاسة، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث ويتم المطلوب. هذا تقريب الرواية التي بدأنا أمس بمناقشتها، وهل يصح الاستدلال بها أو لا. قلنا المناقشة يمكن أن تكون على صعيد السند وأخرى على صعيد الدلالة. أما السند فلأن فيها أحمد ابن هلال العبرتائي، وقد علمنا في الدرس السابق أنه ورد فيه ذم ولعن وبراءة وتحذير منه. لكن الشيخ الأنصاري قدس سره قال: لكن التأمل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح، كأنه يميل إلى مسلك الوثوق للوثاق، أنه إن لم يكن الرجل ثقة لكن حصل عندنا وثوق بصدور الرواية عن المعصوم، هذا يكفي. ما هي هذه القرائن أيها الشيخ الأعظم الأنصاري؟ منها ملخصة ننقلها طبعا حتى المناقشة أيضا نحاول أن نختصر فيها. منها أن الرواية عن ابنه، أن الراوي عن ابن هلال هو ابن فضال، هكذا في السند الموجود، وقد ورد فيهم عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. والرواية مروية عن الحسن بن علي المفترض أنه ابن فضال، عن ابن هلال، عن بقية السند. فنتمسك بهذا العموم: خذوا ما رووا، وهذه الرواية واردة عن ابن فضال فمشمولة بهذا العموم. هذا الوجه الأول. وهذا ناقشنا نقاش مختصر بالدرس السابق بأن معنى خذوا ما رووا يعني مو أخذوا هكذا بلا نقاش كل رواية يرويها ابن فضال، لا، لم يرد مثل هذا الكلام لا في زرارة ولا في محمد بن مسلم ولا أعاظم الأصحاب. إنما يعني أن بني فضال وإن كانوا فاسدي العقيدة فطحية، لكن فساد عقيدتهم لا يضر بروايتهم، فإذا صحت لهم رواية وصلت لهم خذوا، لا تتوقفوا من رواية ابن فضال لأنه منحرف في العقيدة. هذا المقدار الذي يدل عليك. فعليك أن تتحقق أولا من سند ابن فضال، إذا كان صحيحا ووصلت لابن فضال بطريق صحيح إذن خذها منه، لا تناقش تقول هذا مو إمامي هذا فطحي إلى آخره. هذا المقدار لا تدل على أن كل ما رووا بن فضال يكون صحيح. إذن وفيه أن الحديث يدل على عدم مانعية انحرافهم في العقيدة من قبول روايتهم، أي توثيقهم في أنفسهم هم وإن كانوا فاسدي العقيدة لأنهم ثقات. هذا مقدار دلالة الحديث، لا قبول كل رواياتهم. على أنه الإشكال الآخر مو معلوم أن الحسن بن علي الموجود في الرواية، الحسن بن علي عن أحمد بن هلال هو ابن فضال لاختلاف الطبقة. الحسن بن علي لا يروي عن ابن هلال، لم يثبت أنه هذا الحسن بن علي هو هذا العنوان الموجود في الرواية، الحسن بن علي عن أحمد بن هلال، مو معلوم أنه ابن فضال هذا الحسن بن علي لاختلاف الطبقة بينهما. والمحتمل بحسب طبعا قرائن ودراسة الأسماء المشتركة أنه إما الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة أو الحسن بن علي بن النعمان، وكلاهما ثقتان، كلاهما ثقة إذا دار الأمر، لأن هذان الاثنان روى عنهما سعد بن عبد الله، والرواية هي عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال. فلما تجي وتميز المشتركات بالراوي والطبقة وإلى آخره يترجح لديك أنه أحد هذين الاثنين، ليس ابن فضال أصلا، هو إما ابن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة وهو ثقة طبعا، ثقة ثقة، أو الحسن بن علي بن النعمان وهو ثقة أيضا، فعلى كلا التقديرين ثقة. هذا أمر خارج، الآن نحن في نقاش، هو ليس ابن فضال أصلا، ولو تنزلنا وقلنا أن الحسن بن علي في هذا السنة هو ابن فضال فهذا هو معنى الحديث: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. القرينة الثانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري ومنها أن ابن هلال يرويها عن ابن محبوب، والظاهر قراءته عليه في كتاب المشيخ الذي هو أصل معتمد، هكذا يروي أحمد بن هلال عن ابن محبوب، والظاهر أنه أخذها من كتاب المشيخ ابن محبوب. وقد اعتمد ابن الغضائري من روايات ابن هلال ما يرويه عن مشيخة ابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير، وحكي عن السيد الداماد إلحاق ما يرويه ابن هلال عن الكتابين بالصحاح. يعني الأصحاب وإن قالوا أن ابن هلال فاسد العقيدة غير ثقة لا تؤخذ روايته إلى آخره، لكن استثنوا، قالوا إلا ما رواه ابن هلال عن كتاب النوادر لابن أبي عمير وعن المشيخ لابن محبوب، وهذه الرواية عن ابن محبوب رواها أحمد بن هلال، فالظاهر أنها أخذها من كتابه المشيخ، وهذا الكتاب كما رأينا مستثنى من متروكات أحمد بن هلال، بحيث أن سيد الدامات في الرواشع السماوية يقول إلحاق ما يرويه ابن هلال في الكتابين نوادر ابن أبي عمير ومشيخة ابن محبوب، قال بالصحاح، وهذه رواها ابن أبي عمير ابن هلال عن ابن محبوب، فمعنى أخذها من المشيخة، فتكون مستثنات من متروكات ابن هلال. وفيه أن هذا الظاهر لا شاهد عليه مع عدم الوثوق بما يرويه الرجل. من قال هو صح أحمد بن هلال يرويها عن ابن، لكن من قال أنا أخذها من كتاب المشيخ؟ وليس ثقة أصلا حتى نصدق، وربما رواها مشافهة عن ابن محبوب. من قال أنه أخذها من كتاب المشيخ حتى نستثنيها؟ فهذا أول الكلام إذن، أنها هذا لا شاهد عليه ويكون مجرد دعوة. ومنها القرينة الثالثة التي ذكرها الشيخ بتلخيص طبعا، إن الراوي عن ابن فضال هذه الرواية هو سعد بن عبد الله الأشعري المهتم بترك روايات المخالفين، فكيف يروي عن ابن فضال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبي؟ وهكذا الرواية سعد بن عبد الله عن ابن فضال عن ابن هلال، شخو إذا ابن هلال ناصبي وابن فضال فطحي، ومعروف سعد بن عبد الله لا يروي إلا عن شيعة، إلا أن تكون هذا الظاهر اللي دفع سعد بن عبد الله إلى رواية هذا الحديث، إلا أن تكون الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنفه، ولعله يقصد المشيخ ابن محبوب، بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقراء موجبة للوثوق بها. هذا الذي دفع سعد بن عبد الله ونقل هذه الرواية، وهو الذي اتهم ابن هلال بالنصب، فكيف يأخذ عنه الرواية؟ لابد أن حصل وثوق لدى سعد بن عبد الله بأن هذه الرواية موجودة في كتاب معتمد موثوق، لذلك يكون يعني ملاحظة عامة، لذلك يكون السند لا أثر له ولا قيمة له، لأن الرواية موجودة في ذلك الكتاب المعتمد، فالطريق حينئذ إليها سوف لا يكون مهما ما دام حصل قناعة بأنها في الكتاب. هذا مجرد شؤون السر، إجازات الرواية تأخذ اليوم تأخذ للتبرك وللتشريف ولآخره، ولا تروي بسند طويل على الكافي، هاي نسخة الكافي موجودة بيننا مشهورة ومعتمدة ومعروفة، ما تحتاج إلى سند، فالسند هذا كله للتبرك ولآخره. فإذن الرواية التي تكون في الأصول المعتمدة لدى الشيعة هذا السند حين حتى إذا كان ضعيفا لا يضر، لأن العمدة في قبولها كونها في ذلك الكتاب المعتمد. هاي الفكرة استفاد منها الشيخ الأنصاري هنا، وقال أن سعد بن عبد الله كيف يروي عن ابن فضال وعن هذا فطحي وهذا ناصبي لولا أنه مقتنع بأن الرواية موجودة في أصل معتمد من الأصول المعتمدة، فلا يضر حينئذ ضعف سندها. هاي القرينة الثالثة، خصوصا مثل سعد بن عبد الله يقول المهتم بترك روايات المخالفين، بحيث ما روى عن شخص مذكور هذه التفاصيل لأنه لاقى الإمام الرضا عليه السلام ولم يروي عنه، فبهذا المقدار موجب لترك روايته عند سعد بن عبد الله، فكيف يروي عن فطحي وناصبي؟ وفيه أن غاية ما يثبت بذلك كون أحمد شيعيا بقرينة رواية سعد عنه، هذا معنى تقول ما يروي عن المخالفين بس يروي عن الشيعة، هو غايته يعني أن أحمد بن هلال شيعي، بدليل أن سعد روى عنه، وهذا المقدار لا يكفي لتوثيقه، مع أن سعدا نفسه هو الذي اتهم أحمد بن نصر كما قرأنا كلمت بالدرس السابق. قال الشيعي الوحيد الذي انتقل من التشيع إلى النصب هو أحمد بن هلال، هذا هو سعد الذي قالها، فكيف لا يروي عن المخالف. القرينة الأخرى التي ذكرها الشيخ قدس سره قال: ومنها اعتماد القميين على الرواية كالصدوقين وابن الوليد وسعد بن عبد الله، وقد عدوا ذلك من أمارات صحة الرواية باصطلاح القدماء. إذا أجمع القميون على روايتين فهذه تعتبر صحيحة، معتمدة من أمارات صحة الرواية هذه عندهم. وفيه بغض النظر عن هذه الكبرى، خلنا نناقشها الصغرى، إن مجرد ذكر الرواية في كتبهم لا يعني العمل بها، وإلا علينا أن نعمل بكل الروايات التي ذكرها القميون في كتابهم. لا أخو هذا، ولم يثبت أن جميع القميين عمل بها، وإنما عدد قليل. نعم أوردوها في كتبه، لكن عملوا بها أو لم يعملوا بهذا لم يثبت. ولم يثبت أن جميع القميين عمل بها، وإنما عدد قليل. هذه ملاحظة أولى، مع أن المحكي عن جملة من القدماء عدم العمل بالرواية، لا بالعكس، اسمع قدماء كسيد المرتضى وغيره لم يعملوا بالرواية، وأجازوا استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث في رفع حدث آخر، خلافا للرواية التي تقول ما دام مستعمل في غسل الجنابة لا يجوز الوضوء به. لا، جملة من القدماء أجازوا الوضوء ورفع الحدث بالماء المستعمل في الحدث. إذن لم يثبت أنه قد عمل بها جميع أمي. لذلك قلنا مع أن المحكي عن جملة من القدماء وعدم العمل بالرواية، فقالوا بجواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. إذن هذه باختصار القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري لتصحيح الرواية وألحقها بالصحة وهي كما ترى. وأجاب سيد الخوئي قدس سره في بحثه عن هذه القرائن بوجوه مفصلة لا نريد أن نطيل في بيانها ومناقشتها، استغرق عدة صفحات السيد الخوئي في ذكر قرائن الشيخ الأنصاري ومناقشتها، وأعتقد أن هذه المناقشة الملخصة كافية، ما نحتاج أن ندخل في هذه التفاصيل. وقال سيد الخوئي في النتيجة: والمتحصل أن الرواية ضعيفة جدا ولا يمكن أن يعتمد عليها بوجه، وفقا للمناقشات التي ذكرها. لكن هنا نريد أن نشير إلى أن السيد الخوئي بنى نقاشه كأنه هكذا، وإن كان مو بالدقة، يعني يريد أن يثبت أن الرجل ليس ثقة. والملاحظ من كلام الشيخ الأنصاري أنه ما بنى على مسلك الوثاق، وبنى مسلك الوثوق، أنه عندي قرائن تفيد الإطمئنان بصدور هذه الرواية، لا يهمني بعد ذلك أن يكون أحمد بن هلال ثقة أو ليس بثقة. فالرجل الشيخ الأنصاري توجه هذا المسلك الوجداني، هذا المسلك الإطمئناني، بأن حصل عندي إطمئنان هذه الرواية معتبرة صادرة عن المعصوم، بغض النظر عن كون أحمد بن هلال ثقة أو ليس بثقة. أقول من الواضح أن الشيخ الأنصاري قدس سره سلك طريقا وجدانيا لتحصيل الإطمئنان بصحة الرواية، أي ما يسمى ويصطلح عليه مسلك الوثوق للوثاقة، كما تقتضيه سيرة العقلاء. يعني استغرب أن تكون أن يقول أحد بمسلك الوثاقة، وما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ بناء العقلاء وسيرتهم وإمضاء الأئمة سلام الله عليهم لهذه السيرة. والعقلاء أسألهم: هل يعملون بالوثاقة بحد ذاتها أم الوثوق؟ وأن الوثاقة طريق لتحصيل الوثوق، لذلك حتى لو نقل ثقة خبرا ما ولم يحصل عندهم الوثوق به فإنهم يرفضونه. وهذا الذي تقولون بأن إعراض الأصحاب موجب ضعف الرواية وردها إلى آخره. فرغم أن الراوين ثقات لكنها ترد لأن ما حصل وثوق بها. وأحيانا يحصل الوثوق، طفل صغير يمكن يجي يقول لك بابا يقول كذا، تصدق وتمشي رغم أنه طفل بعيد عن قضية التوثيقات وإلى آخره، أو يشتري منك ويبيع ويحصل الوثوق بمعاملته فتمضيها. فإذا هذا هو المسلك المعتمد، مسلك الوثوق، ما دام عقد. وهذا هو سيرة العقلاء يبنون على ذلك، والدليل على حجية خبر الواحد هو سيرة العقلاء. فإذا هذا الذي سلكه الشيخ الأنصاري، قال أنا عندي وثوق بصدور هذه الرواية، أي مسلك الوثوق لا الوثاقة كما تقتضيه سيرة العقلاء التي هي دليل حجية خبر الثقة. لذا قال قدس سره في نهاية كلامه، قال فالإنصاف أن الوثوق الحاصل من تزكية الراوي خصوصا من واحد ليس بأزيد مما يفيده هذه القرائن. أنتم لما توثقون شخصا وتبنون على وثاقته وتقبلون روايته، من أين أخذتم التوثيق؟ تقولون قال النجاشي وقال شيخ الطوسي، يعني تعتمدون على توثيق واحد. أنا أعتقد أن القرائن هذه التي ذكرناها تفيد من الإطمئنان أزيد من الإطمئنان والوثوق الذي يفيده قول واحد من الرجاليين. فالإنصاف أن الوثوق الحاصل من تزكية الراوي خصوصا من واحد من الرجاليين ليس بأزيد مما يفيده هذه القرائن، فالطعن فيها بضعف السند كما في المعتبر والمنتهى مع عدم دورانهم مدار تزكية الراوي محل نظر. يا محقق في المعتبر، يا علامة في المنتهى، أنتم مبناكم ومسلككم الوثوق للوثاقة، ولا يهمكم توثيق الراوي، إنما يهمكم الوثوق بصدور الرواية. فمن الغريب إذن مع الوثوق بصدور أنكم تناقشون هاي فيها أحمد بن هلال وفيها فلان. نحن لم نعتمد مسلك الوثاقة حتى نرد الرواية لأن فيها راوي غير ثقة، نحن وأنتم اعتمدنا مسلك الوثوق، والوثوق حاصل. السيد الخوي بعد أن قال في بحثه الشريف، يعني في تنقيح بأن كما قرأنا قبل قليل الرواية ضعيفة جدا، عدل عن ذلك في موسوعته الرجالية ووثق أحمد بن هلال وقبل روايته لقرائن ذكرها هذا. وقد عدل السيد الخوي قدس سره إلى توثيق العبرتائي في موسوعته الرجالية، يعني معجم رجال الحديث، لقرائن، لقول النجاشي عنه أنه صالح الرواية عن أحمد بن هلال، ولقبول الشيخ روايته أيام استقامته. فصل الشيخ، قال أحمد بن هلال أيام وثاقتي قبل فساد عقيدته تقبل روايته، بعد ذلك لا. فإذا المشكلة ليست فيه، هو ثقة في نفسه، لكن بعد أن نكب عن الطريق نرد روايته. قال ولقبول الشيخ روايته أيام استقامته، مما يعني توثيقه، هاي قرينة أخرى نلخصه، ولوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ولوجوه أخرى، وأن انحراف عقيدته وورود الذم واللعن فيه لا يمنعان من الأخذ عن الثقة. هذا نقوله، فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ عن الراوي إذا كان ثقة. وقد ثبت توثيقه لدى السيد الخوي بموجب هذه القرائن. أقول هذه الوجوه اللي ذكرناها مختصرة لا تفيد توثيق الرجل ولا الوثوق بروايته. صالح الرواية مو يعني أنه ثقة، يعني رواياته في الجملة مقبولة. وهذا خو قلنا إذا ثبت أنه ماخذ عن كتاب المشيخ بن محبوب ولنوادر بن أبي عمر تقبل الرواية، هذا معنى كلام النجاشي صالح الرواية. وهكذا القرائن الأخرى لا نطيل في مناقشتها. هذه الوجوه لا تفيد توثيق الرجل ولا الوثوق بروايته، ويبعده يبعد توثيق والأخذ عن ما ورد من أوصافه في رسالة الإمام المهدي عليه السلام اللي قرأناها أمس، الصوفي المتصنع الفاجر أرداه الله وأهلكه، هل هذا أهل لقبول الرواية؟ ولماذا صدر هذا اللعن فيه وهذه البراءة منه؟ أليس لإبعاده عن المجتمع ولعزله ولمنع الشيعة من الأخذ عنه؟ بحيث الإمام في رسالته الثانية التأكيدية تبرأ منه وكل من لا يتبرأ منه. ما معنى ذلك؟ أليس لعزله عن المجتمع وعدم الأخذ منه إلى آخره؟ فكيف نجي ونقول توثيق من أجل؟ لكن هاي طبعا الرؤية اللي نسميها احنا المدرسية، رؤية أحيانا تكون مدرسية، يعني عندنا قوالب وقواعد معينة نمشي على أساسها، والمفروض أن الرؤية تكون أوسع من ذلك، كالذي نقوله أنه من مرجحات الرواية موافقتها للكتاب، موافقة الكتاب يعني إلا أجيب لك نص صريح على طبقها، لكن ما راح ألقى لك يعني تقريبا رواية، لا لا، وإنما تتفق مع مضامين، مع روح كما يقال الكتاب. على كل إذن، ويبعده ما ورد من أوصافه في رسالة الإمام المهدي عليه السلام ولعنه والبراءة منه والتحذير منه، كقوله عليه السلام ولم يزل أحمد بن هلال يداخل في أمرنا، يدخل في أمورنا ما ليس منها بلا إذن منا ولا رضا، يستبد برأيه، لا يمضي من أمرنا إياه إلا بما يهواه ويريده، هل هذا أهل لأخذ الرواية؟ أرداه الله بذلك في نار جهنم. والغرض من ذلك كله ماذا؟ عزله وعدم الأخذ منه. فقوله قدس سر سيد الخوي بأنه ثقة ولا ينافي ذلك فساد عقيدته، هذا قلنا تعبير مدرسي وفق القوالب التي نقولها في الدروس، لا يصح العمل به في المقام. فإذا أولا الوجوه والقرائن التي ذكرها قدس سره لا تصلح لتوثيقه، ولو قلنا أنها تصلح لتوثيقه لا يصح الأخذ منه بعد هذا التحذير الذي ورد من الإمام سلام الله عليه. فالمختار إذن كيف نتعامل مع روايات أحمد بن هلال؟ فالمختار هو التوجه إلى ما يرويه وليس إلى توثيقه وأي شيء آخر، لا، ننظر في روايته. فالمختار هو التوجه إلى ما يرويه، فما كان عليه شاهد قبلنا وإلا فلا، كما لو انفرد بروايته، إذا انفرد بروايته حديث لا نأخذه، لكن إذا رواية وجد شاهد عليها، كأن وجد شاهد أن هذه الرواية في كتاب المشيخ ابن محبوب أو نوادر ابن أبي عمر أو أي شاهد آخر نقبله. أما الانفراد بالرواية ومن دون شاهد، وهذا موقف قدماء أصحابنا، فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين أن أصحابنا كانوا يقولون إنما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله ما دام لا يوجد شاهد عليه. وقال الشيخ في التهذيب في مورد معين أن أحمد بن هلال مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص برايته لا نعمل عليه، هكذا يقول. وقال مثله في الاستبصار في موضع آخر. إذن هذه المناقشة في السند، ولا يبعد طبعا إذا تقول خو هذا كلام كبروي صغرى، ما هي لا يبعد قبول الرواية هذه شيء من القرائن التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره. إلى الآن نحن مشينا كبرويا مع أحمد ابن هلال، هذا كله إذن المناقشة في السند. نتحول الآن إلى المناقشة في الدلالة، وهي أيضا قابلة، ويمكن مناقشة الرواية من جهة الدلالة لأنها واردة في الغسالة وهي نجسة، فلا يصح رفع خبث أو حدث بها. الكلام يقول الماء يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة، وهذه كلها معنى الكلام في الغسالة، وليس في ماء الاستنجاء المقصود به رفع البول والغائط. فالرواية أجنبية إذن عن محل البحث، ويمكن مناقشة الرواية من جهة الدلالة لأنها واردة في الغسالة وهي نجسة، فلا يصح رفع خبث أو حدث بها، فتكون الرواية أجنبية عن ماء الاستنجاء الذي قالوا بطهارته. فرق بين ماء الغسالة وماء الاستنجاء، ماء الغسالة نجس عند الغالب، واللي هي الرواية واردة فيه يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة. نعم على القول بطهارة الغسالة، إذا كنت ممن تقول بطهارة الغسالة يصح التقريب، لأن سيكون ماء الغسالة ماء طاهر، ومع ذلك الإمام نهى عن الوضوء ورفع الحدث به، فحينئذ يصح أن تجرد على الخصوصية وتقول ماء الاستنجاء أيضا طاهر، لا يجوز الوضوء ورفع الحدث به. على القول بطهارة الغسالة يمكن تجريد النص عن الخصوصية وتعميمها، أما أنها واردة في الغسالة ونحن نقول بنجاسة الغسالة، فعدم صحة الوضوء به لنجاسته ويكون أجنبيا عن محل كلامنا لأنكم تقولون بطهارته ماء الاستنجاء، فلا يصح الاستدلال به. نعم على القول بطهارة الغسالة يصح التقريب، صح، لأنه سيصبح ماء طاهرا، ومع ذلك الإمام نهى عن رفع الحدث به، فتقدر تعممه وتقول ماء الاستنجاء أيضا ماء طاهر، لا يصح الوضوء به، لأن النهي عن الوضوء سيكون تعبديا على القول بطهارة الغسالة لا من حيث نجاسته، ويصح تعميمه إلى ما نحن فيه. هناك لكم تقريبات أخرى تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.